الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قال نفات الصفات الذين بعد نفي صفات الله تعالى أثبتوا من عند أنفسهم صفات كثيرة وسموا رب العالمين عقلا وعاقلا ومعقولا إلى آخره، إن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، أي ما فعلوه بوصف الله تعالى بالعقل وما بعده من الصفات التي أحدثوها، إن قالوا هذا في الحقيقة توحيد وليس تركيبا ممتنعا، قال لهم أهل الإثبات: واتصاف الذات العلية بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وما قاله أهل الإثبات ليس مجرد دفاع ولا هو مغالطة، بل هذا هو الواقع. اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالصفات اللازمة له كالوجود والسمع والبصر والعلم والحياة توحيد لله تعالى في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى واحد بأسمائه وصفاته، لأن الصفات الذاتية خصوصا ملازمة للذات لا تنفك عن الذات، ولا يعد تعداد هذه الصفات تعددا، بل هو توحيد لله تعالى لأنه واحد بأسمائه وصفاته كما قلنا. وهذا الذي دل عليه السمع ووافقه العقل السريح، وليس ذلك تركيبا. وذلك أنه من المعلوم بصرائح العقول أو بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. العقل السريح يفرق بين معنى عالما ومعنى قادرا. عالما له معنى مستقل، وقادرا له معنى مستقل، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما. والعقل السريح يفرق بين حقيقة الذات وحقيقة الأسماء. ليس معنى الذات هو معنى عالما أو معنى قادرا أو معنى سميعا، بل إذا أطلقت الذات يفهم للذات معنى، ويفهم للصفات وللأسماء معنى أيضا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة كالسمع مثلا هي الأخرى كالبصر مثلا، إن السمع والبصر شيء واحد، وأن تكون الصفة هي الموصوف، لا فرق بين معنى السمع ومعنى السميع، فهو من أعظم الناس سفسدة. السفسدة التمويه والمغالطة والتشبيه على الناس، ثم إنه متناقض وفي الوقت نفسه متناقض، ومعنى تناقضه أو بيان تناقضه فإنه إذا جوز ذلك جوز أن تكون الصفة عين الموصوف، وأن تكون هذه الصفة عين تلك الصفة، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا. وجود هذا المخلوق هو وجود ذاك المخلوق، ووجود الواجب هو وجود الجائز، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. يكون الوجود كله، وجود السماء، وجود الأرض، وجود الحيوانات، وجود الإنسان، كل وجود يكون عينا واحدة، فيكون الوجود واحدا بالعين، بينما الوجود ليس واحدا بالعين، للسماء وجود وللأرض وجود مستقل، وللإنسان وجود مستقل، وللحيوانات وجود مستقل، ليس الوجود وجودا واحدا بالعين، وإن كان واحدا بالنوع، أي بمعنى إن هذا الوجود، إن هذه الموجودات كلها يطلق عليها إنها مكونة وإنها حادث وأنها غير الله. بهذا الاعتبار بوجود أنما أن غير واجب الوجود وجودهم وجود بالعين، وجود بالنوع لا وجود بالعين. الوجود كله وجود واجب الوجود ووجود جائز الوجود لا يجوز أن يعتقد أنه واحد بالعين، لكن وجود غير واجب الوجود واحد بالنوع، وجود غير واجب الوجود وجود بالنوع، لأنها كلها من نوع، من نوع المحدثات ومن نوع الممكنات، إلا أن حقيقة وجود السماء غير حقيقة وجود الأرض. كما تقدم إن للبعوض وجودا، وللعرش وجودا، وللفيل وجود، وللنملة مثلا وجود، هذا بحث تقدم كالذي قبله تماما. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب في زعمهم، الواجب لا ينبغي أن يفهم أن الواجب من أسماء الله تعالى، الواجب ليس من أسماء الله، وإنما يذكر الواجب من باب الإخبار، كما نقول هو مريد متكلم ومكون هذا الكون وصانع هذا الكون، هذا كل من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. أسماء الله تعالى توقيفية كالصفات، لا يسمى الرب سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه، وإطلاق الواجب من باب الإخبار فهو مقابل الجائز. فالرب سبحانه وتعالى يمكن من باب الإخبار أن يقال هو الله سبحانه وتعالى هو المفتي في مسألة الكلالة، لأنه هو الذي أفتى، لكن ليس المفتي ليس من أسماء الله تعالى، ولكن يطلق ذلك من باب الإخبار كما قلنا. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن، الممكن كما تقدم يمكن أن نقول وجود الجائز، وجود المخلوق، وجود المحدث بمعنى واحد. إذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب في زعمهم، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، وهو الممكن كما تقدم هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. أي صار وجود المخلوق هو وجود الخالق. وحينئذ مرة أخرى، فإذا كان وجود الممكن وجود المخلوق وجود المحدث وجود الجائز بمعنى هو وجود الواجب، أي وجود الرب سبحانه وتعالى، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هذا تفسير للممكن وتفسير للمخلوق، وليس هنا احتراز، ليس هناك مخلوق لا يعدم ولا يوجد مخلوق لا يعدم أو يوجد أو لا يوجد بعد عدمه، وصف لبيان الواقع وليس له احتراز وليس له مفهوم, أي مفهوم مخالف, بل في تقديم وتأخير من حيث المعنى. كان وجود كل مخلوق يوجد بعد عدمه ويعدم بعد وجوده من حيث المعنى الترتيب هكذا, هو نفس وجود الحق القديم. والقديم أيضا ليس من أسماء الله تعالى ولكن من باب الإخبار, الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم, هذه كلها أوصاف تذكر من باب الإخبار لا من باب أنها من أسماء الله تعالى. الشاهد لو طردنا الباب على ما ذكروا يكون وجود الخالق هو وجود المخلوق, هذا بالاختصار. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب, وإن شئت كان وجود واجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتجسيم, لأن المخلوق الذي اتحد معه الذي يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه فيه كل نقص وكل عيب, يكون واجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وعيب لأنه اتحد في زعمهم مع المخلوق, صار هو والمخلوق شيء واحد, الإنسان والرب سبحانه وتعالى وجميع المخلوقات والحيوانات والجمادات شيء واحد, كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود. يقول شيخ الإسلام ليس هذا من باب الإلزام فقط, بل أهل وحدة الوجود يصرحون بذلك. تقدم أن قلنا إن رئيس وحدة الوجود ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم, كتاب اسمه فصوص الحكم, وصاحب الفتوحات المكية, كتابان كبيران فيهما الكفر البواح. يصرح ابن عربي في الكتابين وفيما نقل عنهما بأن العبد والرب شيء واحد, فيقول العبد رب والرب عبد, ليت شعري من المكلف, بمعنى إن الخالق والمخلوق شيء واحد. ومن مبادئهم أو مبدأهم الأساسي نفي الإثنينية في الكون, لا يوجد في الكون إثنان, الكون كله شيء واحد. لذلك يقول وما الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي. ولعل المسلم الذي على الفطرة يستغرب أن يقول مسلم هذا القول, ولكن في الواقع هذا ليس بمسلم, خرج عن الإسلام, خرج عن الملة. رئيس وحدة الوجود جاء بكفر لم يأتي به كفار قريش, ولا ينبغي أن ينخدع المسلم بما تقوله الصوفية إنه سلطان العارفين. ابن عربي يسمون سلطان العارفين, وذاك زميله ابن الفارض شاعرهم وأديبهم, كل هذا من باب الجهل, لأن الناس لا تدرس هذا الباب في الغالب الكثير. لذلك يدافع بعض المعاصرين عن ابن عربي إنه ليس بكافر, إن لم يكن هذا القول كفرا فأين الكفر؟ ما معنى الكفر؟ كفار قريش شهد الله لهم بأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كفار قريش يؤمنون بأن الله خالق كل شيء, خالق السماوات والأرض, مدبر الأمر من السماء إلى الأرض, يؤمنون هذا الإيمان. لكن إنما كفروا واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وأطلق عليهم أنهم كفار لأنهم لم يوحدوا الله تعالى في عبادته, عبدوا مع الله أصنامهم وأوثانهم, أشركوا بالله في العبادة, وإلا هم يعرفون الله, يعرفون الله تعالى أكثر مما يعرف ابن عربي وأتباعه. ثم إن الصوفية العادية الآن لا نحكم عليهم بما حكمنا أو بما حكم على ابن عربي، ولكن الخطأ التي تقع فيه الصوفية ويضللون من أجله يؤمنون بفكرة ابن عربي، وإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة يؤمنون ويتمنون أن يصلوا، لأن هذا يعتبر عندهم الوصول، عندهم العارف بالله في أسلوبهم إذا وصل إلى الله تسقط عنه جميع التكاليف، لا يقال في حقه هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب، يقول ما يشاء ويأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء، ليس في حقه حلال أو حرام، ويترك جميع العبادات. وليس هذا مما يحكى عن الأولين كابن عربي وابن الفارض وأمثالهم، هذا وقع في هذا الوقت. محمد طه سمعت أنا بأذني فهو يقول قمنا الليالي وصمنا النهار فسقطت عنا التكاليف، يأمر أتباعه بالصلاة فهو لا يسلم جالس، لأنه وصل. هذا الرجل لمحاضرة في الدفاع، المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية في الرد عليه، لو اطلعتم على ما كتب وما كتبه غيري تتأكدون بأن الصوفية المعاصرة تسعى لتصل إلى ما وصل إليه ابن عربي، فاعتقاد بأن ابن عربي من المؤمنين ومن الأولياء ومن الصالحين مغالطة، ولا ينبغي التمويه على العوام، بل ينبغي البيان بأن ابن عربي المنكر كافر وليس بمؤمن، لذلك المؤمن لا يقول هذا الكلام الذي ينفي الاثنينية ويجعل الكون كله شيئا واحدا فهو كافر. وهو ليس ابن العربي، ننبه في كل مناسبة، ليس ابن العربي بأل، هذا عالم مالكي سني وإن كان فيه بعض التأويلات. وشيخ الإسلام من الذين خاضوا مع هؤلاء جميعا في المناظرات والرد عليهم، لذلك يؤخذ كلام شيخ الإسلام في بيان الطوائف والفرق وحقيقتهم قضية مسلمة، لأنه عايشهم وناظرهم وأفحمهم بحمد الله تعالى، لأن الله فتح عليه وتبحر في جميع العلوم في المعقولات والمنقولات حتى جعله الله مدافعا عن الحق وعن العقيدة وعن الشريعة رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود، ذكرنا لكم بعض مراجعهم، وفي إمكان طالب العلم الصغير أن يبدأ إذا أراد أن يعرف التصوف وشطحات الصوفية يقرأ أولا كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري الذي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى بمكة، ثم ينطلق منه إلى مصرع التصوف للبكائي. البكائي معاصر لشيخ الإسلام في القرن السابع. وكتاب هذه الصوفية يذكر لك جميع مراجع الصوفية، وله تحقيق لمصرع التصوف، ثم لشيخ الإسلام مجلد خاص في التصوف في ضمن المجموع، ينبغي الاطلاع وقراءة هذه الكتب لئلا تكون معرفة الصوفية مجرد سماع، ينبغي أن تكون من قراءة مراجعهم وكتبهم بالذات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، لأنهم لحقوا من حيث لا يشعرون القائلين بوحدة الوجود إذا نفوا بنفيهم أو بجمعهم بين النقيضين أو برفعهم للنقيضين صارت أقوالهم كأقوال وحدة الوجود، فإذا كانت أقوال وحدة الوجود باطلة فأقوال نفاة الصفات باطلة أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، ويقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد، في كل باب مضطرد مع جميع الطوائف والفرق، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. إذا فر الذين فرقوا بين الصفات من الوقوع في التشبيه في زعمهم، وأرادوا التنزيه بنفي الصفات الخبرية وخصوصا الصفات الفعلية، وقعوا في نظير ما فروا منه، لأنهم بنفيهم تلك الصفات يقعون في التعطيل، والمعطل مشبه، لأنه إذا عطل الصفات التي تليق بالله تعالى شبهه بذلك بالمخلوق، ونفى وبنفيه الصفات اللائقة بالله تعالى يعتبر مشبها، كما أن المشبه يعتبر معطلا، تقدم تفصيل ذلك. فلا بد له في آخر المطاف إذا وفقه الله من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، لأنه لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بهذا. حتى يثبت الإنسان موجودا واجبا أي غير جائز، أي الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه العدم، هذا هو الواجب. قديما ليس لقدمه أولية، متصف بصفات تميزه عن غيره بأن يقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فلا يكون فيها مماثلا، لا يكون في الصفات التي تثبت له مماثلا لخلقه، لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في نزوله ولا في مجيئه ولا في استوائه، أي في الصفات الذاتية والصفات الفعلية. عند أهل السنة والجماعة الباب واحد، الصفات كلها تساق سوقا واحدا، لا يفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، وبين الصفات العقلية والصفات الخبرية، لأن كلها من مصدر واحد الوحي. يجب إثبات جميع الصفات على ما يليق بالله تعالى لا على ما يليق بالمخلوق، وإن حصل الاتفاق والتواطؤ في المعنى العام كما سيأتي. فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، يقال هذا للمفرق بين الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، هذا كما تقدم قبل أن تضاف صفات الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق يوجد قدر تتفق فيه جميع المسميات، أي في المعنى العام، كالعلم العام والسمع العام والبصر العام والحياة العام وهكذا. ولكن هذه الصفات، هذا المعنى العام لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده وجود ذهني يتصور الذهن العلم والسمع والبصر غير مضاف إلى الله وغير مضاف إلى المخلوق، ولكن بعد أن تضاف صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا تحصل المشاركة أبدا، لأنه حصل التخصيص بهذه الإضافة. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، لولا هذا القدر التي تتفق فيه المسميات، جميع المسميات، علم زيد وعلم عمرو وعلم خالد، علم الخالق وعلم المخلوق، هذا القدر الذي تتفق في هذه المسميات لا بد منه، بذلك يفهم الخطاب، خطاب الله تعالى عندما خاطبنا فأخبرنا عن أسمائه وصفاته وسمى بعد خلقه ببعض أسمائه وصفاته، هذا الخطاب العام، هذا الخطاب إنما يفهم بوجود هذا القدر الذي تتفق فيه الأسماء والصفات وهو المعنى العام. ولكن نعلم أن ما اختص الله به، يأتي الاختصاص بعد الإضافة دائما، وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، مهما فكرت ودار في خيالك تصور علم وتصور علم الله أو سمع الله أو نزول الله أو مجيء الله، فحقيقة تلك الصفات خلاف ما يدور في خلدك ويدور في فكرك، لأن المخلوق لا يمكن أن يدرك حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته، وليس له أن يدعي الإحاطة ويحاول أن يدرك الحقيقة والإحاطة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته من حيث الكون والحقيقة، وإنما يفهم المعنى، المعنى الذي يفهم من وضع الكلمة، يفهم إن العليم غير القدير وإن السمع غير البصر، يفهم هذا. لكن حقيقة سمع الرب سبحانه وحقيقة بصره وحقيقة مجيئه وحقيقة نزوله وحقيقة استوائه لا ينبغي أن يفكر أو يحاول أحد ليدرك ذلك، لأن ذلك أمر لا يدرك أبدا. لذلك قال: ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات، فإذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم.
الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. البحث الذي تقدم كله في الأصل الأول، والأصل الأول يناقش من يفرقون بين الصفات ومن يفرقون أيضا بين الصفات والأسماء، وهذا الأصل يناقش من يثبت الذات وينفي الصفات، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. إذا أثبتت الذات ماذا قلت في الذات وما قلته في الذات فقوله في الصفات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإن كانت الأفعال محدثة ومتجددة لكن ليست أفعال الله التي تتجدد في كل وقت لأنه فعال لما يريد، ليست كأفعال العباد، أي ليس أحد يستطيع أن يفعل كفعل الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات وأنت تؤمن بذلك، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. الذات لا بد لها من صفات، لا يتحقق وجود الذات إلا بالصفات، صفات الكمال التي تتصف بها تلك الذات. إثباتك للذات المجردة عن الأسماء والصفات إثبات كلا إثبات. فإذا قال السائل يريد أن يدرك حقيقة هذه الأسماء وكنهها وحقيقة الصفات وكنهها، إذا قال كيف استوى على العرش؟ أنتم تقولون الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، أو على الأصح يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، لسنا نحن الذين قلنا ولكن الله هو الذي قال، هو الذي أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، لذلك لا ينبغي أن يسلم لمن يقول أنتم تقولون الله مستوى على عرشه وأنتم تثبتون الاستواء. نعم نحن نثبت تصديقا لخبر الله لا من عند أنفسنا، المثبت لهذه الصفات هو الله، هو الذي أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. إذا قال كيف استوى على عرشه قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، هذا القول المشهور عن الإمام مالك فقط، وما نسب إلى رحيم عبر عن هذا المعنى بمعنى كان يريده هو ولكن نحن نفسره بالمعنى الإسلامي، فيقول الشاعر وعيرني الواشون إني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب. إذا عيره الواشون بأنه يحب امرأته وأم أولاده، وهل يمكن أن يتوب من هذه المحبة؟ كيف يتوب؟ لا يمكن. كذلك إذا عيرك المعطل بأنك مشبه وبأنك مجسم يجب أن تعلن بأن هذا ذنب لست منه تتوب أبدا،
بل تصر على هذا الذنب، هذا ذنب يجب الإصرار عليه إن كان ذنبا. وهذا يعبر عن مدى ثبوت أئمتنا على عقيدتهم وعدم الجبن، بل ليس موقفهم موقف المدافع الضعيف فقط، بل يدافعون ويهاجمون من يهاجم العقيدة، ومن يهاجم العقيدة يجب أن يهاجم. لا ينبغي أن يقف الإنسان موقف المدافع الضعيف عند بابه، بل يهاجم. الذين يتهمون نصوص الكتاب والسنة بالجفاف اليوم ويلبسون على الناس بأن شباب المسلمين زهدوا في هذه الكتب، في كتب العقيدة المنتشرة الآن في العالم التي كانت منتشرة في هذه الجزيرة فقط، فإذا هي اليوم منتشرة في العالم كله، تجاوزت حدود الدول العربية والإسلامية. مع هذا كله إذا زعم زاعم بأنها فيها جفاف وأن الشباب زهدوا فيها، مثل هذا يجب أن يهاجم ويبين أنه جاهل وأنه ملحد، لأن من يحارب العقيدة ملحد. لا ينبغي اللين ولا ينبغي لا ينبغي اللين معه ولا ينبغي الجبن أمامه، بل يهاجم وتبين حقيقته. وهكذا كل من فعل مثل فعله. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك المخلوقات التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا.
فالخالق
سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينته من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولهذا افترق الناس في هذا المقام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان الأصلين العظيمين، انتقل إلى بيان المثلين المضروبين لإثبات مباينة الرب سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لجميع مخلوقاته، فهو مباين لهم لأنه ليس فيهم بل فوق جميع المخلوقات، ومباين لخلقه، ومباين لهم في صفاته وأسمائه وأفعاله. ليس الصفات كصفات خلقه ولا أسماؤه ولا أفعاله. يريد أن يبين الشيخ بالمثلين المضروبين هذا المعنى، فقال: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن أن في الجنة كل هذا، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا، كل هذا في الجنة. وهذه الأسماء كلها موجودة في الدنيا، هذه الأشياء موجودة بهذه الأسماء في الدنيا، المسميات موجودة بهذه الأسماء، لكن الاتفاق بين موجود الدنيا وموجود الآخرة اتفاق في المعنى العام، اتفاق في الاسم، ولكن حقيقة موجود الآخرة غير حقيقة موجود الدنيا، وتأويل موجود الآخرة لا يعلم الآن، وإنما يعلم بعد المشاهدة، وإلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. الأسماء كالماء واللبن والعسل والخمر وغير ذلك. فإذا كانت، يقول الإمام ابن تيمية معلقا على أثر ابن عباس هذا، والأثر موجود في كتب التفسير وصحيح: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها من ماء ولبن وخمر وعسل وما عطف عليها هي موافقة، إذا كانت هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، موافقة في الأسماء، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة، مفعول كانت، هي موافقة، عفوا خبر كانت، هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا في الأسماء فقط، وليست مماثلة لها، ليست مثلها تلك أشياء وهذه أشياء، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، بين ماء الجنة وماء الدنيا، وبين لبن الجنة ولبن الدنيا، من التباين ما لا يعلمه إلا الله. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لموجود الدنيا وموجود الآخرة كلها مخلوقات، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته تعالى لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، من مباينة ماء الآخرة لماء الدنيا، خمر الآخرة لخمر الدنيا، عسل الآخرة لعسل الدنيا. إذ المخلوق وإن كان بينهما تباين أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم، هذا خمر، هذه خمر، وتلك خمر، هذا لبن وذاك لبن. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. لنقرب مثلا هذه المباينة، يقول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. توجد في الدنيا أنهار، وأنهار كثيرة وغزيرة، غزيرة ماؤها وصاف، لكن وضع الأنهار غير وضع الأنهار، حقيقة الماء غير حقيقة الماء. وهناك ما هو أغرب، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وهل توجد في الدنيا أنهار؟ نهر. لو جمعنا ألبان الدنيا كلها هل ممكن نكون نهرا واحدا موصوف بهذا الوصف؟ لا. إذا من حيث الكمية ومن حيث الحقيقة اللبن غير اللبن. وأغرب من ذلك وأنهار من خمر لذة للشاربين. أنهار من خمر، من أين صنعت هذه الأنهار؟ من أين جاءت؟ نعلم خمر الدنيا من أي شيء تصنع، لكن خمر الآخرة من أي شيء صنعت؟ ثم أنهار، ثم وصفها الله لذة ولم يقل لذيذة، قال لذة. فرق بين لذيذ وبين لذة. رجل عدل أبلغ من رجل عادل لذة للشاربين. شوف الفرق العظيم. خمر الدنيا خبيثة كريهة ما قلتها، هناك أنهار كثرة كمية هائلة ولذة. الفرق واضح، هذا كلام الله. وهناك شيء غريب أيضا، وأنهار من عسل مصفى. عسل، ما هو العسل عندنا؟ هذه المادة اللذيذة عبارة عن ريق، ريق الزنابير. من ريق الزنابير تتكون أنهار، والناس تجمع بكيلو كيلوين، علبة علبتين، وهناك أنهار. إذن ليست من نوع هذا الريق، شيء آخر، ولكن الاسم هو الاسم. من هنا يتبين مدى مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. بعد أن بين الله هذه النعم لأهل الجنة قال ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات. تلك الثمرات ليست كهذه الثمرات، سبحان الخالق. وبعد هذا كل يتوج الله هذا الإنعام بقوله ومغفرة من ربهم. مغفرة بعد التنعم بهذه النعم وغيرها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يتوج الله ذلك بالمغفرة والرضا بحيث لا يسخط عليهم أبدا. تلك هي الدار الآخرة. إذن ما في تلك الدار مباين لما في هذه الدار وإن اتفقت الأسماء. إذا ثبتت المباينة بين مخلوق ومخلوق، هذه المباينة الظاهرة. إذا كنا لا نتصور الآن حقيقة تلك النعم، لكن الشيء الواضح من حيث الكمية، المباينة واضحة من حيث الكمية أولا. وأما تأويلها فإنما يعلم كما قلنا بعد المشاهدة. إنما ثبت بخبر الله أن ما بين موجود الدنيا وموجود الآخرة مباينة عظيمة جدا. فإذا كانت المباينة ثبتت بين مخلوق ومخلوق، مباينة لا يعلم مداها إلا الله، فمباينة الخالق للمخلوق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أبين وأوضح، ولا ينبغي أن يقاس ذلك. هذا ما يريد أن يوضح الشيخ رحمه الله. نعم. ولهذا
قال المصنف رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ليبين افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. من الناس من آمن، افترقوا ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم. السلف هنا طالما عطف عليهم الأئمة، والأئمة إذا أطلقوا الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، هؤلاء أكثرهم من أتباع التابعين. إذن السلف الصحابة والتابعون، أو الصحابة لتشمل كلمة الأئمة أئمة التابعين وتابع التابعين. وعلى كل فالسلف والأئمة وأتباعهم أتباع الأئمة وأتباع السلف معا آمنوا، ولكن مما يؤسف له من أتباع الأئمة في الآونة الأخيرة بعد دخول علم الكلام على المسلمين من خالف الأئمة، من أتباعهم من خالف الأئمة مع تعصبهم لهم في الفروع الفقهية التي تجوز فيها المخالفة. الفروع الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد يجوز الاختلاف فيها، وقد اختلف الصحابة فيها، والاختلاف في هذه الفروع لا يعد اختلافا في الدين. الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يعتبر خلافا في الدين. الاختلاف في الدين المذموم الاختلاف في أصول الدين وفي المسائل المنصوص عليها، أي مخالفة النص وتعمد مخالفة النص. في الوقت الحاضر أكثر الذين ينتسبون إلى الأشعرية من أتباع الأئمة الثلاثة في الغالب الكثير، وقليل من أتباع الإمام أحمد. الأشاعرة، أي الذين يدينون بعقيدة الأشاعرة، تجد من حيث الانتساب الفقهي إما شافعي أو مالكي أو حنفي ما تريدي، أو عدد قليل من الحنابلة يعدون على أطراف الأصابع، لأن الحنابلة اتباعا للإمام أحمد في وقت من الأوقات هم الذين يمثلون السلف، بدلا من أن يقولوا السلف يقولون حنابلة، حنبلي فلان، حنبلي فلان، حنبلي يساوي سلفي أثري. لذلك يقل جدا من أتباع الإمام أحمد من تأثر بعلم الكلام بخلاف أتباع الأئمة الثلاثة. فالسلف والأئمة وأتباعهم إلا من تأثر أخيرا كما قلنا آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه فأثبتوا له صفات الكمال، وآمنوا بما أخبر الله به عن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. هذا منهج السلف والأئمة وأتباع الأئمة غير الذين انحرفوا وتأثروا بعلم الكلام. هذا فريق. الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، أي يؤمنون بشؤون المعاد تماما، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم. الأشاعرة خير من آمن منهم بشؤون المعاد، أي الأشاعرة لم يخالفوا أهل السنة والجماعة السلف والأئمة وأتباعهم بالنسبة لشؤون المعاد، بالإيمان بالبعث وما بعد البعث حتى يستقر العباد إما في الجنة وإما في النار، وافقوا أهل السنة والجماعة في هذا. ولكن المعتزلة لم يؤمنوا بكل شيء، أنكروا الشفاعة أو بعض أنواع الشفاعة ينكرون، أي لهم تخبطات في شؤون المعاد ليسوا كالأشاعرة. هذا هو السر في أن شيخ الإسلام كثيرا ما يشهد للأشاعرة بأنهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم سلموا في هذا الباب سلامة تامة، ولم يقولوا لا في الشفاعة ولا في الحوض ولا في أي شيء من شؤون المعاد ما يخالف أهل السنة والجماعة. كذلك خالفوا في قول المعتزلة بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأنه إذا أدخل أهل الكبائر النار لا يجوز له أن يخرجهم بل يجب أن يخلف. وأما الأشاعرة وافقوا أهل السنة في هذا فخالفوا المعتزلة. لذلك يقول قائلهم: وليس على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا الكلام يوافق منهج أهل السنة والجماعة، لذلك فالتهن الأشاعرة في هذا الباب لأنهم وافقوا تماما أهل السنة والجماعة، لكن ليس معنى ذلك نشهد لهم أنهم أهل السنة والجماعة. على مثل هذا فاشهد، لا نشهد هذه الشهادة. بعد أن قالوا في القرآن قول المعتزلة بأنه مخلوق، وبعد أن قالوا في علو الله تعالى واستوائه على عرشه، ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، بعد هذا كله من الصعوبة بمكان، إذا أضفنا إلى ذلك جميع الصفات الخبرية الفعلية والذاتية، الشهادة لهم بأنهم من أهل السنة والجماعة. لكن خير شهادة ما شهد به الخبير بهم الذي ناظرهم وداخلهم ونازلهم، الإمام ابن تيمية الذي شهد لهم في غير موضع من كتبه بأنهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو الإنصاف. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، نفوا ما أخبر الله به عن نفسه، ونفوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، بل أول حتى الأحكام كما سيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله، ونكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قال نفات الصفات الذين بعد نفي صفات الله تعالى أثبتوا من عند أنفسهم صفات كثيرة وسموا رب العالمين عقلا وعاقلا ومعقولا إلى آخره. إن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، أي ما فعلوه بوصف الله تعالى بالعقل وما بعده من الصفات التي أحدثوها، إن قالوا هذا في الحقيقة توحيد وليس تركيبا ممتنعا، قال لهم أهل الإثبات: واتصاف الذات العلية بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وما قاله أهل الإثبات ليس مجرد دفاع ولا هو مغالطة، بل هذا هو الواقع. اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالصفات اللازمة له كالوجود والسمع والبصر والعلم والحياة توحيد لله تعالى في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى واحد بأسمائه وصفاته، لأن الصفات الذاتية خصوصا ملازمة للذات لا تنفك عن الذات، ولا يعد تعداد هذه الصفات تعددا، بل هو توحيد لله تعالى لأنه واحد بأسمائه وصفاته كما قلنا. وهذا الذي دل عليه السمع ووافقه العقل السريح، وليس ذلك تركيبا. وذلك أنه من المعلوم بصرائح العقول أو بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. العقل السريح يفرق بين معنى عالما ومعنى قادرا. عالما له معنى مستقل، وقادرا له معنى مستقل، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما. والعقل السريح يفرق بين حقيقة الذات وحقيقة الأسماء. ليس معنى الذات هو معنى عالما أو معنى قادرا أو معنى سميعا، بل إذا أطلقت الذات يفهم للذات معنى، ويفهم للصفات وللأسماء معنى أيضا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة كالسمع مثلا هي الأخرى كالبصر مثلا، إن السمع والبصر شيء واحد، وأن تكون الصفة هي الموصوف لا فرق بين معنى السمع ومعنى السميع، فهو من أعظم الناس السفسدة التمويه والمغالطة والتشبيه على الناس. ثم إنه متناقض وفي الوقت نفسه متناقض، ومعنى تناقضه أو بيان تناقضه فإنه إذا جوز ذلك جوز أن تكون الصفة عين الموصوف، وأن تكون هذه الصفة عين تلك الصفة، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا. وجود هذا المخلوق هو وجود ذاك المخلوق، ووجود الواجب هو وجود الجائز، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. يكون الوجود كله، وجود السماء، وجود الأرض، وجود الحيوانات، وجود الإنسان، كل وجود يكون عينا واحدة، فيكون الوجود واحدا بالعين، بينما الوجود ليس واحدا بالعين، للسماء وجود وللأرض وجود مستقل وللإنسان وجود مستقل وللحيوانات وجود مستقل، ليس الوجود وجودا واحدا بالعين وإن كان واحدا بالنوع، أي بمعنى إن هذا الوجود إن هذه الموجودات كلها يطلق عليها إنها مكونة وإنها حادث وأنها غير الله. بهذا الاعتبار بوجود أنما أن غير واجب الوجود وجودهم وجود بالعين وجود بالنوع لا وجود بالعين، الوجود كله وجود واجب الوجود ووجود جائز الوجود لا يجوز أن يعتقد أنه واحد بالعين، لكن وجود غير واجب الوجود واحد بالنوع، وجود غير واجب الوجود وجود بالنوع، لأنها كلها من نوع المحدثات ومن نوع الممكنات، إلا أن حقيقة وجود السماء غير حقيقة وجود الأرض، كما تقدم إن للبعوض وجودا وللعرش وجودا وللفيل وجود وللنملة مثلا وجود، هذا بحث تقدم كالذي قبله تماما. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب في زعمهم، الواجب لا ينبغي أن يفهم أن الواجب من أسماء الله تعالى، الواجب ليس من أسماء الله، وإنما يذكر الواجب من باب الإخبار، كما نقول هو مريد متكلم ومكون هذا الكون وصانع هذا الكون، هذا كله من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. أسماء الله تعالى توقيفية كالصفات، لا يسمى الرب سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه، وإطلاق الواجب من باب الإخبار فهو مقابل الجائز. فالرب سبحانه وتعالى يمكن من باب الإخبار أن يقال هو الله سبحانه وتعالى هو المفتي في مسألة الكلالة، لأنه هو الذي أفتى، لكن ليس المفتي ليس من أسماء الله تعالى، ولكن يطلق ذلك من باب الإخبار كما قلنا. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن كما تقدم، يمكن أن نقول وجود الجائز ووجود المخلوق ووجود المحدث بمعنى واحد. إذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب في زعمهم، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، وهو الممكن كما تقدم هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم، أي صار وجود المخلوق هو وجود الخالق. وحينئذ مرة أخرى، فإذا كان وجود الممكن وجود المخلوق وجود المحدث وجود الجائز بمعنى هو وجود الواجب وجود الرب سبحانه وتعالى، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هذا تفسير للممكن وتفسير للمخلوق، وليس هنا احتراز، ليس هناك مخلوق لا يعدم ولا يوجد مخلوق لا يعدم أو يوجد أو لا يوجد بعد عدمه، وصف لبيان الواقع وليس له احتراز وليس له مفهوم، أي مفهوم مخالف، بل في تقديم وتأخير من حيث المعنى. كان وجود كل مخلوق يوجد بعد عدمه ويعدم بعد وجوده، من حيث المعنى الترتيب هكذا. هو نفس وجود الحق القديم. والقديم أيضا ليس من أسماء الله تعالى ولكن من باب الإخبار، الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم، هذه كلها أوصاف تذكر من باب الإخبار لا من باب أنها من أسماء الله تعالى. الشاهد لو طردنا الباب على ما ذكروا يكون وجود الخالق هو وجود المخلوق، هذا بالاختصار. وإذا قدر هذا كان الوجود، كان الوجود الواجب، وإن شئت كان وجود واجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتجسيم، لأن المخلوق الذي اتحد معه الذي يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه فيه كل نقص وكل عيب، يكون واجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وعيب، لأنه اتحد في زعمهم مع المخلوق، صار هو والمخلوق شيء واحد، الإنسان والرب سبحانه وتعالى وجميع المخلوقات والحيوانات والجمادات شيء واحد، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود. يقول شيخ الإسلام ليس هذا من باب الإلزام فقط، بل أهل وحدة الوجود يصرحون بذلك. تقدم أن قلنا إن رئيس وحدة الوجود ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم، كتاب اسمه فصوص الحكم، وصاحب الفتوحات المكية، كتابان كبيران فيهما الكفر البواح. يصرح ابن عربي في الكتابين وفيما نقل عنهما بأن العبد والرب شيء واحد، فيقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، بمعنى إن الخالق والمخلوق شيء واحد. ومن مبادئهم أو مبدأهم الأساسي نفي الإثنينية في الكون، لا يوجد في الكون إثنان، الكون كله شيء واحد. لذلك يقول وما الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي. ولعل المسلم الذي على الفطرة يستغرب أن يقول مسلم هذا القول، ولكن في الواقع هذا ليس بمسلم، خرج عن الإسلام، خرج عن الملة. رئيس وحدة الوجود جاء بكفر لم يأتي به كفار قريش، ولا ينبغي أن ينخدع المسلم بما تقوله الصوفية إنه سلطان العارفين، ابن عربي يسمون سلطان العارفين، وذاك زميله ابن الفارض شاعرهم وأديبهم، كل هذا من باب الجهل، لأن الناس لا تدرس هذا الباب في الغالب الكثير. لذلك يدافع بعض المعاصرين عن ابن عربي إنه ليس بكافر، إن لم يكن هذا القول كفرا فأين الكفر؟ ما معنى الكفر؟ كفار قريش شهد الله لهم بأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كفار قريش يؤمنون بأن الله خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يؤمنون هذا الإيمان. لكن إنما كفروا واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وأطلق عليهم أنهم كفار لأنهم لم يوحدوا الله تعالى في عبادته، عبدوا مع الله أصنامهم وأوثانهم، أشركوا بالله في العبادة، وإلا هم يعرفون الله، يعرفون الله تعالى أكثر مما يعرف ابن عربي وأتباعه. ثم إن الصوفية العادية الآن لا نحكم عليهم بما حكمنا أو بما حكم على ابن عربي، ولكن الخطأ التي تقع فيه الصوفية ويضللون من أجله يؤمنون بفكرة ابن عربي، وإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة يؤمنون ويتمنون أن يصلوا، لأن هذا يعتبر عندهم الوصول، عندهم العارف بالله في أسلوبهم إذا وصل إلى الله تسقط عنه جميع التكاليف، لا يقال في حقه هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب، يقول ما يشاء ويأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء، ليس في حقه حلال أو حرام، ويترك جميع العبادات. وليس هذا مما يحكى عن الأولين كابن عربي ومن الفارض وأمثالهم، هذا وقع في هذا الوقت. محمود محمد طه سمعت أنا بأذني فهو يقول قمنا الليالي وصمنا النهار فسقطت عنا التكاليف، يأمر أتباعه بالصلاة فهو لا يسلي جالس، لأنه وصل. هذا الرجل لمحاضرة في الدفاع، المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية في الرد عليه، لو اطلعتم على ما كتب وما كتبه غيره تتأكدون بأن الصوفية المعاصرة تسعى لتصل إلى ما وصل إليه ابن عربي. فاعتقاد بأن ابن عربي من المؤمنين ومن الأولياء ومن الصالحين مغالطة، ولا ينبغي التمويه على العوام، بل ينبغي البيان بأن ابن عربي المنكر كافر وليس بمؤمن. لذلك المؤمن لا يقول هذا الكلام الذي ينفي الاثنينية ويجعل الكون كله شيئا واحدا فهو كافر. وهو ليس ابن العربي، ننبه في كل مناسبة، ليس ابن العربي بأل، هذا عالم مالكي سني وإن كان فيه بعض التأويلات. وشيخ الإسلام من الذين خاضوا مع هؤلاء جميعا في المناظرات والرد عليهم، لذلك يؤخذ كلام شيخ الإسلام في بيان الطوائف والفرق وحقيقتهم قضية مسلمة، لأنه عايشهم وناظرهم وأفحمهم بحمد الله تعالى، لأن الله فتح عليه وتبحر في جميع العلوم في المعقولات والمنقولات حتى جعله الله مدافعا عن الحق وعن العقيدة وعن الشريعة رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود، ذكرنا لكم بعض مراجعهم، وفي إمكان طالب العلم الصغير أن يبدأ إذا أراد أن يعرف التصوف وشطحات الصوفية يقرأ أولا كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري الذي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى بمكة، ثم ينطلق منه إلى مصرع التصوف للبكائي. البكائي معاصر لشيخ الإسلام في القرن السابع. وكتاب هذه الصوفية يذكر لك جميع مراجع الصوفية، وله تحقيق لمصرع التصوف، ثم لشيخ الإسلام مجلد خاص في التصوف في ضمن المجموع. ينبغي الاطلاع وقراءة هذه الكتب لئلا تكون معرفة الصوفية مجرد سماع، ينبغي أن تكون من قراءة مراجعهم وكتبهم بالذات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، لأنهم لحقوا من حيث لا يشعرون بالقائلين بوحدة الوجود إذا نفوا بنفيهم أو بجمعهم بين النقيضين أو برفعهم للنقيضين، صارت أقوالهم كأقوال وحدة الوجود فإذا كانت أقوال وحدة الوجود باطلة فأقوال نفاة الصفات باطلة أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به يمتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد، في كل باب مضطرد مع جميع الطوائف والفرق، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. إذا فر الذين فرقوا بين الصفات من الوقوع في التشبيه في زعمهم، وأرادوا التنزيه بنفي الصفات الخبرية وخصوصا الصفات الفعلية، وقعوا في نظير ما فروا منه، لأنهم بنفيهم تلك الصفات يقعون في التعطيل، والمعطل مشبه، لأنه إذا عطل الصفات التي تليق بالله تعالى شبهه بذلك بالمخلوق، ونفى وبنفيه الصفات اللائقة بالله تعالى يعتبر مشبها، كما أن المشبه يعتبر معطلا، تقدم تفصيل ذلك. فلا بد له في آخر المطاف إذا وفقه الله من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، لأنه لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بهذا. حتى يثبت الإنسان موجودا واجبا أي غير جائز، أي الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه العدم، هذا هو الواجب. قديما ليس لقدمه أولية، متصف بصفات تميزه عن غيره بأن يقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فلا يكون فيها مماثلا، لا يكون في الصفات التي تثبت له مماثلا لخلقه، لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في نزوله ولا في مجيئه ولا في استوائه، أي في الصفات الذاتية والصفات الفعلية. عند أهل السنة والجماعة الباب واحد، الصفات كلها تساق سوقا واحدا، لا يفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، وبين الصفات العقلية والصفات الخبرية، لأن كلها من مصدر واحد الوحي. يجب إثبات جميع الصفات على ما يليق بالله تعالى لا على ما يليق بالمخلوق، وإن حصل الاتفاق والتواطؤ في المعنى العام كما سيأتي. فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، يقال هذا للمفرق بين الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. هذا كما تقدم قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق يوجد قدر تتفق فيه جميع المسميات، أي في المعنى العام، كالعلم العام والسمع العام والبصر العام والحياة العام وهكذا. ولكن هذه الصفات، هذا المعنى العام لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده وجود ذهني يتصور الذهن العلم والسمع والبصر غير مضاف إلى الله وغير مضاف إلى المخلوق. ولكن بعد أن تضاف صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا تحصل المشاركة أبدا، لأنه حصل التخصيص بهذه الإضافة. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، لولا هذا القدر التي تتفق فيه المسميات، جميع المسميات، علم زيد وعلم عمرو وعلم خالد، علم الخالق وعلم المخلوق، هذا القدر الذي تتفق في هذه المسميات لا بد منه. بذلك يفهم الخطاب، خطاب الله تعالى عندما خاطبنا فأخبرنا عن أسمائه وصفاته وسمى بعد خلقه ببعض أسمائه وصفاته، هذا الخطاب العام، هذا الخطاب إنما يفهم بوجود هذا القدر الذي تتفق فيه الأسماء والصفات وهو المعنى العام. ولكن نعلم أن ما اختص الله به، يأتي الاختصاص بعد الإضافة دائما، وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. مهما فكرت ودار في خيالك تصور علم وتصور علم الله أو سمع الله أو نزول الله أو مجيء الله، فحقيقة تلك الصفات خلاف ما يدور في خلدك ويدور في فكرك، لأن المخلوق لا يمكن أن يدرك حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته، وليس له أن يدعي الإحاطة ويحاول أن يدرك الحقيقة والإحاطة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته من حيث الكون والحقيقة، وإنما يفهم المعنى، المعنى الذي يفهم من وضع الكلمة، يفهم إن العليم غير القدير وإن السمع غير البصر، يفهم هذا. لكن حقيقة سمع الرب سبحانه وحقيقة بصره وحقيقة مجيئه وحقيقة نزوله وحقيقة استوائه لا ينبغي أن يفكر أو يحاول أحد ليدرك ذلك، لأن ذلك أمر لا يدرك أبدا. لذلك قال: ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم.
الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. البحث الذي تقدم كله في الأصل الأول، والأصل الأول يناقش من يفرقون بين الصفات ومن يفرقون أيضا بين الصفات والأسماء، وهذا الأصل يناقش من يثبت الذات وينفي الصفات، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. إذا أثبتت الذات ماذا قلت في الذات وما قلته في الذات فقله في الصفات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإن كانت الأفعال محدثة ومتجددة لكن ليست أفعال الله التي تتجدد في كل وقت لأنه فعال لما يريد، ليست كأفعال العباد، أي ليس أحد يستطيع أن يفعل كفعل الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات وأنت تؤمن بذلك، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. الذات لا بد لها من صفات، لا يتحقق وجود الذات إلا بالصفات، صفات الكمال التي تتصف بها تلك الذات. إثباتك للذات المجردة عن الأسماء والصفات إثبات كلا إثبات. فإذا قال السائل يريد أن يدرك حقيقة هذه الأسماء وكنهها وحقيقة الصفات وكنهها، إذا قال كيف استوى على العرش، أنتم تقولون الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، أو على الأصح يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، لسنا نحن الذين قلنا ولكن الله هو الذي قال، هو الذي أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، لذلك لا ينبغي أن يسلم لمن يقول أنتم تقولون الله مستوى على عرشه وأنتم تثبتون الاستواء. نعم نحن نثبت تصديقا لخبر الله لا من عند أنفسنا، المثبت لهذه الصفات هو الله، هو الذي أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. إذا قال كيف استوى على عرشه قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، هذا القول المشهور عن الإمام مالك فقط، وما نسب إلى رحيم عبر عن هذا المعنى بمعنى كان يريده هو ولكن نحن نفسره بالمعنى الإسلامي، فيقول الشاعر وعيرني الواشون إني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب. إذا عيره الواشون بأنه يحب امرأته وأم أولاده، وهل يمكن أن يتوب من هذه المحبة؟ كيف يتوب؟ لا يمكن. كذلك إذا عيرك المعطل بأنك مشبه وبأنك مجسم يجب أن تعلن بأن هذا ذنب لست منه تتوب أبدا، بل تصر على هذا الذنب، هذا ذنب يجب الإصرار عليه إن كان ذنبا. وهذا يعبر عن مدى ثبوت أئمتنا على عقيدتهم وعدم
الجبن، بل ليس موقفه موقف المدافع الضعيف فقط، بل يدافعون ويهاجمون من يهاجم العقيدة، ومن يهاجم العقيدة يجب أن يهاجم. لا ينبغي أن يقف الإنسان موقف المدافع الضعيف عند بابه، بل يهاجم. الذين يتهمون نصوص الكتاب والسنة بالجفاف اليوم ويلبسون على الناس بأن شباب المسلمين زهدوا في هذه الكتب، في كتب العقيدة المنتشرة الآن في العالم التي كانت منتشرة في هذه الجزيرة فقط، فإذا هي اليوم منتشرة في العالم كله، تجاوزت حدود الدول العربية والإسلامية. مع هذا كله، إذا زعم زاعم بأنها فيها جفاف وأن الشباب زهدوا فيها، مثل هذا يجب أن يهاجم ويبين أنه جاهل وأنه ملحد، لأن من يحارب العقيدة ملحد. لا ينبغي اللين ولا ينبغي لا ينبغي اللين معه ولا ينبغي الجبن أمامه، بل يهاجم وتبين حقيقته، وهكذا كل من فعل مثل فعله. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك المخلوقات التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا.
فالخالق
سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته للمخلوقات
لمخلوقاته أعظم
ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينته من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولهذا افترق الناس في هذا المقام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان الأصلين العظيمين، انتقل إلى بيان المثلين المضروبين لإثبات مباينة الرب سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لجميع مخلوقاته، فهو مباين لهم لأنه ليس فيهم بل فوق جميع المخلوقات، ومباين لخلقه، ومباين لهم في صفاته وأسمائه وأفعاله. ليس الصفات كصفات خلقه ولا أسماؤه ولا أفعاله. يريد أن يبين الشيخ بالمثلين المضروبين هذا المعنى، فقال: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، أن في الجنة كل هذا، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا، كل هذا في الجنة. وهذه الأسماء كلها موجودة في الدنيا، هذه الأشياء موجودة بهذه الأسماء في الدنيا، المسميات موجودة بهذه الأسماء، لكن الاتفاق بين موجود الدنيا وموجود الآخرة اتفاق في المعنى العام، اتفاق في الاسم، ولكن حقيقة موجود الآخرة غير حقيقة موجود الدنيا، وتأويل موجود الآخرة لا يعلم الآن، وإنما يعلم بعد المشاهدة، وإلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. الأسماء كالماء واللبن والعسل والخمر وغير ذلك. فإذا كانت، يقول الإمام ابن تيمية معلقا على أثر ابن عباس هذا، والأثر موجود في كتب التفسير وصحيح: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها من ماء ولبن وخمر وعسل وما عطف عليها هي موافقة، إذا كانت هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، موافقة في الأسماء، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة، مفعول كانت، هي موافقة، عفوا خبر كانت، هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا في الأسماء فقط، وليست مماثلة لها، ليست مثلها تلك أشياء وهذه أشياء، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، بين ماء الجنة وماء الدنيا، وبين لبن الجنة ولبن الدنيا، من التباين ما لا يعلمه إلا الله. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لموجود الدنيا وموجود الآخرة، كلها مخلوقات، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته تعالى لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، من مباينة ماء الآخرة لماء الدنيا، خمر الآخرة لخمر الدنيا، عسل الآخرة لعسل الدنيا. إذ المخلوق وإن كان بينهما تباين أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم، هذا خمر، هذه خمر، وتلك خمر، هذا لبن وذاك لبن. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. لنقرب مثلا هذه المباينة، يقول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. توجد في الدنيا أنهار، وأنهار كثيرة وغزيرة، غزيرة ماؤها وصاف، لكن وضع الأنهار غير وضع الأنهار، حقيقة الماء غير حقيقة الماء. وهناك ما هو أغرب، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وتوجد في الدنيا أنهار، نهر، لو جمعنا ألبان الدنيا كلها هل ممكن نكون نهرا واحدا موصوف بهذا الوصف؟ لا. إذا من حيث الكمية ومن حيث الحقيقة اللبن غير اللبن، وأغرب من ذلك وأنهار من خمر لذة للشاربين. أنهار من خمر، من أين صنعت هذه الأنهار؟ من أين جاءت؟ نعلم خمر الدنيا من أي شيء تصنع، لكن خمر الآخرة من أي شيء صنعت؟ ثم أنهار، ثم وصفها الله لذة ولم يقل لذيذة، قال لذة. فرق بين لذيذ وبين لذة. رجل عدل أبلغ من رجل عادل لذة للشاربين. شوف الفرق العظيم. خمر الدنيا خبيثة كريهة ما قلتها، هناك أنهار كثرة كمية هائلة ولذة. الفرق واضح، هذا كلام الله. وهناك شيء غريب أيضا، وأنهار من عسل مصفى. عسل، ما هو العسل عندنا؟ هذه المادة اللذيذة عبارة عن ريق، ريق الزنابير. من ريق الزنابير تتكون أنهار، والناس تجمع بكيلو كيلوين، علبة علبتين، وهناك أنهار. إذن ليست من نوع هذا الريق، شيء آخر، ولكن الاسم هو الاسم. من هنا يتبين مدى مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. بعد أن بين الله هذه النعم لأهل الجنة، قال ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات. تلك الثمرات ليست كهذه الثمرات، سبحان الخالق. وبعد هذا كل يتوج الله هذا الإنعام بقوله ومغفرة من ربهم. مغفرة بعد التنعم بهذه النعم وغيرها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يتوج الله ذلك بالمغفرة والرضا بحيث لا يسخط عليهم أبدا. تلك هي الدار الآخرة. إذن ما في تلك الدار مباين لما في هذه الدار وإن اتفقت الأسماء. إذا ثبتت المباينة بين مخلوق ومخلوق، هذه المباينة الظاهرة. إذا كنا لا نتصور الآن حقيقة تلك النعم، لكن الشيء الواضح من حيث الكمية، المباينة واضحة من حيث الكمية أولا، وأما تأويلها فإنما يعلم كما قلنا بعد المشاهدة. إنما ثبت بخبر الله أن ما بين موجود الدنيا وموجود الآخرة مباينة عظيمة جدا. فإذا كانت المباينة ثبتت بين مخلوق ومخلوق، مباينة لا يعلم مداها إلا الله، فمباينة الخالق للمخلوق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أبين وأوضح، ولا ينبغي أن يقاس ذلك. هذا ما يريد أن يوضح الشيخ رحمه الله. نعم. ولهذا
قال المصنف رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ليبين افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. من الناس من آمن، افترقوا ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم. السلف هنا طالما عطف عليهم الأئمة، والأئمة إذا أطلقوا الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، هؤلاء أكثرهم من أتباع التابعين. إذن السلف الصحابة والتابعون، أو الصحابة لتشمل كلمة الأئمة أئمة التابعين وتابع التابعين. وعلى كل فالسلف والأئمة وأتباعهم أتباع الأئمة وأتباع السلف معا آمنوا، ولكن مما يؤسف له من أتباع الأئمة في الآونة الأخيرة بعد دخول علم الكلام على المسلمين من خالف الأئمة، من أتباعهم من خالف الأئمة مع تعصبهم لهم في الفروع الفقهية التي تجوز فيها المخالفة. الفروع الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد يجوز الاختلاف فيها، وقد اختلف الصحابة فيها، والاختلاف في هذه الفروع لا يعد اختلافا في الدين. الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يعتبر خلافا في الدين. الاختلاف في الدين المذموم الاختلاف في أصول الدين وفي المسائل المنصوص عليها، أي مخالفة النص وتعمد مخالفة النص. في الوقت الحاضر أكثر الذين ينتسبون إلى الأشعرية من أتباع الأئمة الثلاثة في الغالب الكثير، وقليل من أتباع الإمام أحمد. الأشاعرة، أي الذين يدينون بعقيدة الأشاعرة، تجد من حيث الانتساب الفقهي إما شافعي أو مالكي أو حنفي ما تريدي، أو عدد قليل من الحنابلة يعدون على أطراف الأصابع، لأن الحنابلة اتباعا للإمام أحمد في وقت من الأوقات هم الذين يمثلون السلف، بدلا من أن يقولوا السلف يقولون حنابلة، حنبلي فلان، حنبلي فلان، حنبلي يساوي سلفي أثري. لذلك يقل جدا من أتباع الإمام أحمد من تأثر بعلم الكلام بخلاف أتباع الأئمة الثلاثة. فالسلف والأئمة وأتباعهم إلا من تأثر أخيرا كما قلنا آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه فأثبتوا له صفات الكمال، وآمنوا بما أخبر الله به عن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بينما في الدنيا وبينما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. هذا منهج السلف والأئمة وأتباع الأئمة غير الذين انحرفوا وتأثروا بعلم الكلام. هذا فريق. الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، أي يؤمنون بشؤون المعاد تماما ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم. الأشاعرة خير من آمن منهم بشؤون المعاد، أي الأشاعرة لم يخالفوا أهل السنة والجماعة السلف والأئمة وأتباعهم بالنسبة لشؤون المعاد بالإيمان بالبعث وما بعد البعث حتى يستقر العباد إما في الجنة وإما في النار، وافقوا أهل السنة والجماعة في هذا. ولكن المعتزلة لم يؤمنوا بكل شيء، أنكروا الشفاعة أو بعض أنواع الشفاعة ينكرون، أي لهم تخبطات في شؤون المعاد ليسوا كالأشاعرة. هذا هو السر في أن شيخ الإسلام كثيرا ما يشهد للأشاعرة بأنهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم سلموا في هذا الباب سلامة تامة، ولم يقولوا لا في الشفاعة ولا في الحوض ولا في أي شيء من شؤون المعاد ما يخالف أهل السنة والجماعة. كذلك خالفوا في قول المعتزلة بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأنه إذا أدخل أهل الكبائر النار لا يجوز له أن يخرجهم بل يجب أن يخل. وأما الأشاعرة وافقوا أهل السنة في هذا فخالفوا المعتزلة. لذلك يقول قائلهم: وليس على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا الكلام يوافق منهج أهل السنة والجماعة. لذلك فالتهن الأشاعرة في هذا الباب لأنهم وافقوا تماما أهل السنة والجماعة، لكن ليس معنى ذلك نشهد لهم أنهم أهل السنة والجماعة. على مثل هذا فاشهد، لا نشهد هذه الشهادة. بعد أن قالوا في القرآن قول المعتزلة بأنه مخلوق، وبعد أن قالوا في علو الله تعالى واستوائه على عرشه ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، بعد هذا كله من الصعوبة بمكان، إذا أضفنا إلى ذلك جميع الصفات الخبرية الفعلية والذاتية الشهادة لهم بأنهم من أهل السنة والجماعة. لكن خير شهادة ما شهد به الخبير بهم الذي ناظرهم وداخلهم ونازلهم الإمام ابن تيمية، الذي شهد لهم في غير موضع من كتبه بأنهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو الإنصاف. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، نفوا ما أخبر الله به عن نفسه، ونفوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، بل أول حتى الأحكام كما سيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله، ونكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.